وكنا دائما نقارن بين هذا الموقف دفاع المولى عن رسول الله في من أخطأ عليه، وبين قضية نبي الله سليمان حينما كان يعتكف في محرابه وجاء الخصمان وتصورا عليه، بأن كان ذلك توجيه من الله لنبي الله داود فيما وقف فيه أو في موقفه في محرابه. وفرق بين أن يدافع الله عن رسوله ممن جهل حرمة بيته ومن يرسل إليه الملائكة يتسورون عليه المحراب، فرق بعيد. وذلك في كما في سورة صاد، والسياق طويل. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إلى آخر السياق. خصمان بغى، تصور عليه المحراب ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض إلى آخره. فهناك نبي الله داود، الله آتاه الحكمة وفصل الخطاب وجعله خليفة في الأرض ليحكم بين الناس، فهذه مهمته وهذا منصبه وهذه مؤهلاته، الحكمة وفصل الخطاب. لكنه قسم يومه أو زمنه إلى ثلاث: يوم لأهل بيته وشأنه الخاص، يوم يجلس فيه للحكم بين الناس، يوم يخلو ويعتكف لله سبحانه وتعالى في محرابه. ولكن هل الرسل بعثوا ليعتكفوا في المحاريب؟ وهل القضاة يتركون القضاء بين الناس ويعتكفون؟ لا، أداء الواجب مقدم على ذلك. فلما حصل من داود عليه السلام وكان الخلطاء في حالة لا ترضى، بعث الله له ملكين تصوروا عليه المحراب ففزع منهم، قالوا لا، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم. لما ذكر له القضية، وهي قضية محلولة ما تحتاج إلى قضاء، واحد عنده 99 نعجة والثاني عنده واحدة، أبو 99 قال جيبها كم من 100، يعني ظاهر ظلم، يعني 99% ظلم. لو عرضتها على طفل صغير قل لا هذا ظالم، ما نحتاج إلى قاضي صاحب اجتهاد وأوتي حكمة وكذا، لا، محلولة من نفس. قالوا عمركم سمعتم اثنين خصمان بغى بعضهما على بعض يجون كده سوا يا القاضي احنا احكم بيننا؟ ترى المعتدى المدعى عليه الظالم يحتاج إلى مراسلة 20 مرة، يحتاج إلى إرسال الجنود حتى يجيبوه، متغيب، عارف نفسه ظالم، لكن كل شيء متفقين مع بعض، يبقى قضية منتهية. لكن ليرشد نبي الله داود بأن اعتكافه في المحراب بعد أن استخلص منه الحكم، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا، سبحان الله، وقليل. فظن داود أن ما فتناه أي بترك الخلطاء يبغي بعضهم على بعض وهو معتكف في محرابه. ما دمت تعترف بأن الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، لماذا تتركهم وأنت مهمتك الأساسية الخلافة في الأرض وآتيناك الحكمة وفصل الخطاب؟ لماذا تعطل هذا وتأتي إلى محرابك تعتكف؟ وهذه أيها الإخوة هي حقيقة الفتنة المذكورة في سورة صاد، وليس ولا ولم يكون للمرأة دخل في هذه القضية البتة، لأن الله قدم لهذه القصة: واذكر عبدنا، إضافته بصفة العبودية أعظم تكريم. داود ذا الأيد صاحب القوة، القوة المعنوية والقوة المادية، وشددنا ملكه، إنه أواب شديد الأوب والرجوع إلى الله، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة له كل له أواب. سبحان الله، إنسان أعطي القوة، إنسان سخر الله الجبال معه بالتسبيح، إنسان يجمع الله الطير عليه حينما يسبح فتسبح معه، إنسان شديد الأوب إلى الله يفتن بمرأة؟ والله ولا حتى المجنون يصدق هذا. فسياق القصة يدل على نزاهة نبي الله داود، وأن حقيقة الفتنة هو ما ذكر وإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض. إلا طيب لم تعلم ذلك، هذه هي الفتنة. وهل تكون الفتنة في العبادة؟ نعم. معاذ رضي الله تعالى عنه كان يسهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي وراءه العشاء في المسجد النبوي، وبعد أن يصلي مع رسول الله يذهب إلى أهل قباء يصلي بهم جماعة. وفي ليلة من الليالي بدأ الحمد وللضالين ألف لام ميم إلى آمن الرسول بما. رجل جاء من مزرعته متعب في عمل نهاره، دخل معه في صلاة العشاء، لما وجده بدأ بسورة البقرة واسترسل فيها، قال والله لن يرده شيء حتى يختمها، وانفصل عنه وأتم صلاته وذهب إلى بيته متعب. فلما أصبح أخبر معاذ بذلك، قال هذاك رجل منافق. كلمة منافق ليست هينة على المسلمين، وخاصة في الصدر الأول. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكاه، ترى له القصة. فدعاه رسول الله، ما هذا يا معاذ؟ أتريد أن تكون إيش؟ فتانا. فسمى رسول الله الإطالة في القراءة والقيام على الناس الضعفاء فتنة. من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف وذو الحاجة. أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والضحى والليل إذا يغشى؟ أين أنت من قصار السور؟ ولا تفتن الناس في طول القيام فتفتنهم. إذا قد تكون الفتنة في العبادة. وهذا نبي الله داود في محرابه لما ترك المهمة التي من أجلها استخلف ومن أجلها أوتي مقوماتها وهي الحكمة وفصل الخطاب، وترك الخلقاء وهم الرعاة يبغي بعضهم على بعض، ترك مهمته الأساسية والفساد يشري خارج المحراب وهو ساكت عنه، وهذا لا ينبغي. ولهذا كنا دائما ننبه فيما يتعلق بآيات الصيام، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أن كل من يتصل به مصلحة الجماهير لا يحق له أن يعتكف ويعطل مصالح المسلمين، إلا إذا كان هناك من ينوب عنه ولا تتعطل المصالح. حتى قلنا السجايين والفرانين وعمال النظافة كل هؤلاء لتعلق مصالح المسلمين بهم. وهنا الله سبحانه وتعالى يعاتب الذين نادوا رسول الله من وراء الحجرات، وهناك يعاتب الله داود الذي كان معتكفا وراء الأسوار. وفرق بين هذا وبين ذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدون الناس واعتكافه في المسجد وأبوابه مفتحة، ومن امتنع في لحظة من لحظات الناس، أقول لحظات الناس بخلاف صريح الليل أو موضع النوم للجميع، كان من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء وهو في مصالح الناس. كما جاء عن جميلة بنت فلان، خرج لصلاة الفجر فإذا سوادة عند البيت، من هذه؟ قال جميلة بنت فلان. قال ما شأنك؟ قال زوجي فلان. لا أنا ولا هو. طب إذا وقت شك وزوج فتنتظر حتى يطلع النهار، فاستمهل حتى صلى واستدعى زوجها وتفاهم معه، قال أتردين علي حديقته؟ قال بل أردها وزيادة. قال أما الزيادة فلا. فقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا في مصالح المسلمين من طلوع الفجر. أبعد من هذا كنا نقول، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، قال يا رسول الله لي بعير قد ند علي. فانتوا هذا جماعة عنده جمل والجمل هاج عليه، فمش دخل الرسول في هذا، ولكن بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فجاء قال له ما لي شغل واحسب لك واحد مروض حيوانات؟ قال قوموا بنا الى بعيره. وتتمة القصة لما أقبلوا على البستان والبعير، أبو بكر قال على رسلك يا رسول الله الجمل هايج. قال له لا على رسلك أنت يا أبا بكر. وتقدم ودخل البستان على الجمل الهايج. الجمل لما رأى رسول الله دخل البستان ومقبل عليه أقبل عليه ووضع رأسه عنقه على كتفه وصبر وأصغى إليه رسول الله. سليمان يقول علمنا منطقة إيش الطير، وهذا يسمع لمين؟ للجمل. والذي يقول السيوطي رحمه الله: ما أوتي نبي معجزة إلا وأوتي نبينا نظيرها. يهمنا بعد المحادثة لما ندري عنها، رفع البعير رأسه والتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه وقال: يا صاحب البعير، بعيرك يشتكي. ها؟ يعني حصلت خصومة وحصلت مفاهمة. بعيرك يشتكي قلة العلف وكثرة الكلف. هذه العبارة كما يقولون تعطي قانون توازن الحياة بكاملها. وقانون توازن الحياة بكاملها عند الإنسان وعند الحيوان وعند كل الكائنات هو إيش؟ ها؟ قانون المبادلة. قانون إيش؟ المبادلة. بين البعير وصاحبه مبادلة، يعطيه علف يعطيه عمل. فإذا قلل في العلف قلت قوة البعير بقدر ما أعطاه، وإذا زاد في العلف زادت قوة البعير، زاد في عمله الذي يعطيه، فبقدر البدل يكون المبدل. وأنت تروح للسوق تدفع ريال تأخذ قرص، تدفع 10 ريال تأخذ كذا، تدفع 1000 ريال تأخذ مسلح، تدفع 1,000,000 ريال تأخذ عمارة. وقانون المبادلة هو الذي يسير العالم بين الإنسان والإنسان في المعاوضات، بين الإنسان والحيوان في التكليف. حتى قالوا، وكثيرا ما نذكر هذه القصة ملينا من ذكرها، قالوا هناك قانون المعاوضة والمبادلة قائم بين الحيوانات أنفسها. وذكروا أن التمساح حينما يأكل فريسته في الماء فإنه لا يستطيع أن ينظف أسنانه كما تفعل الهرة ويفعل بقية الحيوانات. فالهرة إذا أكلت بلسانها نظفت نفسها كأحسن ما يستاكل المسلم، لكن التمساح لا يستطيع، لأن طواحينه فيها شوك في الأركان الأربعة مثل الإبر، فلا يستطيع أن يمر لسانه عليها ينظفه. فيأتي إلى البر ويبقى رفاه، ويأتي طائر خاص من أنواع الطيور يوضع في وصفة التمساح، ويأخذ يلتقط تلك الفضلات الموجودة على طواحينه، فمن جهة يشبع الطائر ومن جهة يتنظف فم الإيش والتمساح ساكت. فسألت واحد طبيب بيطري ذكر لي اسم هذا الطائر ولكني نسيت، قلت إيش السبب في أن هذا الطائر بالذات ووصفه كما في بعض المجلات قد الحمامة الصغيرة، ما هو حمامة كبيرة، قد القمرية الصغيرة. قلت له إيش السبب في أن هذا الطير بالذات هو اللي يجي يقوم بالمهمة هذه؟ كان هذا قدرة الله، وهذه ما اختص الله هذا الطائر بهذه المهمة، لأن الله جعل هذا الطائر شوكة فوق رأسه، فلا يستطيع التمساح أن يطبق فمه عليه، يخاف من تلك الشوكة. سبحان الله العظيم. إذا قانون المعاوضة هو الذي يحكم تصرفات العالم من إنسان وحيوان وحيوان مع إلى آخره، حتى الأرض والتربة. إذا أعطيت التربة سمادا وماء وخدمة أعطتك بيت إيه؟ نتاج أحسن. إذا أهملتها ما أعطتك شيء. وهكذا أيها الإخوة، نعود إلى موضوعنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتجب عن الأمة وما كان يمنع أحدا من الوصول إليه. وكما قالت المرأة التي مر عليها في المقبرة ووجدها تبكي عند قبر عندها فقال يا أمة الله اصبري أو احتسبي فلم ترفع رأسها ولم تدخل إليك عني لو أصبت بمصيبتي ما قلت ذلك. فأتاها إنسان وقال أتدرين من كان يكلمك؟ قالت لا. قالوا لا هذا رسول الله. فأسفت المرأة على هذه المواجهة وتبعته. فكان قد وصل البيت فأتت تقول والله ما وجدت على بابه لا حارسا ولا مقتلا. يعني ما كان عنده حراس يمنعون الناس حتى بالليل، كان يتخذ حراسا فعلا. ولكن لما نزلت المعوذتان قال انصرفوا لا حاجة لي فيكم الآن. فهنا ما كان يمتنع عن أحد، فما هناك موجب ولا داعي لأن يأتي إنسان أو يأتي وفد ويستعجل وقت القيلولة وقت الراحة وينادي يا محمد اخرج إلي. هذه منافي للعذاب ومنافي للحقوق، والرسول ما تأخر عنهم. والذي كان يهمنا المقارنة بين دفاع الله عن رسول الله فيمن ناداه من وراء الحجرات وبين عتاب الله لنبي الله داود في اعتكافه وراء المحراب من أجل مصالح الناس. والله تعالى أعلم. كم بقي يا شيخ؟ 10 7 عندك أسئلة؟ هناك لفظة يا إخوان كل عاقل قد يتساءل عنها، مكانة تلك الحجرات. يعتقد كل إنسان بأنها قد شرفها الله سبحانه وتعالى بما وجه إليه زوجات رسول الله، واذكرن ما يتلى إيش من إيش آيات الحكمة، آيات الكتاب، القرآن الكريم، الحكمة. يتفق المسلمون على أن الحكمة المذكورة مع آيات الكتاب هي السنة. وكان زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ينشر السنة للمسلمين، وكل ما اختلفوا فيه أو أشكل عليهم ولم يجدوا له حلا ولا جوابا يرجعون إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجدون الجواب والحل العملي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قضايا عديدة يذكرها مالك رحمه الله في الموطأ، منها من أصبح جنبا في رمضان هل له صوم أم لا، ومنها قضية عمر ومن جامع أهله ولم ينزل عليه غسل أم لا، ولم يجدوا عند أحد نصا في ذلك وأرسلوا إلى زوجات رسول الله فأجابوا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحة الصوم ووجوب الغسل إلى أشياء عديدة. فتلك الحجرات كان لها دخل كبير في التشريع وإبلاغ السنة وبيان الأحكام. ويوم أن هدمت وأدخلت في المسجد في إماغة عمر بن عبد العزيز لبني أمية قال بعض السلف ليتها بقيت ليرى الناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي القادمون من الآفاق فيروا كيف كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع ومن الرضا. وعلى كل لو أفردت الحجرات برسائل جامعية لكانت حرية بذلك. والله تعالى أعلم. وبالمناسبة يا إخوان كانت الحجرات مطيفة من الجنوب من القبلة حجرة حفصة
بيت آل عمر، وهناك الطاقة اللي في المقابل المواجهة تجدون جدار القبلة كله مصمت ما عدا طاقة مقابل الحجرة النبوية. كانت هناك حجرة حفصة، وكان هناك دار آل الخطاب، وكان بين حفصة وعائشة قوة من الطياج يتبادلون الحديث، ولها قصة أخرى. ثم تأتي الحجرات من جهة الشرق بعضها إثر بعض، ثم تنتهي إلى جهة الشمال، فكانت تطيف بالمسجد من ثلاث جهات: الجنوبية من حفصة، والشمالية لزوجات رسول الله، والشمالية لبعضهن أيضا، والله تعالى أعلم.
يقول: ذكرتم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وفخذه ظاهرة. ذكرتم أمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا وفخذه ظاهرة، فدخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان الحديث. كيف نصق بين هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه للأعرابي: غطي فخذك فإن الفخذ من العورة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟
هم يذكرون هذا ويقارنون بين هذا وبين كيف يكون ذلك، فيقولون إنما هو بين إخوانه أبو بكر وعمر وفي بيته، ولعله لم يكن مكشوفا كشفا كاملا، ويجيبون عن ذلك بأجوبة. لكن نقول: الله تعالى أعلم، هذا صح عن رسول الله وهذا صح عن رسول الله، والله تعالى أعلم.
يقول: هل يجوز التوجه إلى القبر للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولو من مؤخرة المسجد؟
ولو من آخر المسجد؟ هذه المسألة يا أخوان يختلف فيها أهل المدينة سابقا من زمن مالك وجاي. إذا كان الإنسان من أهل المدينة وليس عنده وقت كل ساعة يدخل المسجد ويأتي للمواجهة ويسلم، ولكنه عندما مر بباب المسجد انحرف وقال: السلام عليك يا رسول الله، في نفسه، هل في هذا شيء؟ يقولون هناك مالك كان لا يرى في ذلك بأسا، ولكن ليس من باب ينادونك من وراء الحجرات، لأنه في نفسه ولم ينادي. ويسهل لذلك الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. فكل إنسان بعد عن القبر الشريف وسلم على رسول الله فإن أولئك الملائكة الكرام يحملون هذا السلام ويأتون ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في المشرق أو كان في المغرب. فهذا الذي عند باب المسجد حينما يسلم في سره في نفسه فهو داخل في هذا المعنى، والمعنى المنهي عنه أن يرفع صوته من عند الباب وينادي ويصيح: السلام عليك يا رسول. هذا هو المنهي عنه وهذا المتنافي. ونقول: إذا كان الإنسان في المسجد ونجد بعض الناس يتوجه وهو هنا مثلا أو في ذاك الركن أو ذاك إلى الحجرة ويقبض يديه ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذا تقصير منه في حق رسول الله، لأنه في المسجد، واللي في المسجد عنده وقت، وكان عليه أن يذهب إلى الحجرة الشريفة وأن يسلم عن قرب. وسلامه هنا إما استعجال وإما كسل وإما وإما، فهذا لا ينبغي، بخلاف الشخص اللي هو مار في الطريق قد لا يكون متوضئا، وحينما مر على باب المسجد جاته عاطفة وجاته ناحية روحية أو وجدانية فسلم على رسول الله بمعنى الوجدان وبمعنى الشوق وبمعنى وبمعنى، ولم ينادي ولم يرفع صوته ولم يجهر، لا، إنما هو أمر في نفسه استغعاه إليه عاطفته ومحبته لرسول الله، فيكون داخلا في من تبلغ الملائكة سلامه إلى رسول الله، والله تعالى أعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، بعدما تقدم بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من جانب الرسالة ومن جانبه شخصيا ومن جانب حرمة بيته، جاء هنا في بيان أدب رابع وهو التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبتهم عنه، فيقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا، وهذا النداء المتكرر لينبه بلوازم الإيمان من السمع والطاعة. إن جاءكم، يقول علماء اللغة إن وإذا من أدوات الشرط، ولكن إن للأمر النادر وإذا لكثير الوقوع. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق هو الخارج عن الطاعة، وأصل الفسق في اللغة الخروج عن الطريق المعتاد، فتقول العرب فسقت النواة عن الرطبة، يعني خرجت من موضعها الذي كان ينبغي أن تبقى فيه، وفسقت الحبة عن الرحى، أي ندت عن موضع طحنها. والفاسق هو الذي خرج عن الصراط السوي، وشرعا الذي خرج عن الصراط المستقيم بارتكاب بعض المخالفات. ويقول العلماء إن جاءكم فاسق، قدم الفعل ما قالش إن فاسق جاءكم، لأن الغرض هنا المحافظة على المجيء إليهم على الجماعة، ليس لغرض الفاسق في ذاته. إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ والخبر يشتركان في الإخبار عن أمر غائب، وأصل الخبر مأخوذ من الأرض الخبار، وهي الأرض الخصبة إذا وطئت ثار لها غبار، فالغبار هذا يسمى خبار لأنه يخبر وينبئ عن وطئ جرى فيها. فكذلك الخبر إنما هو إتيان بعلم للمخبر بما لم يكن يعلمه. ولكن فرقوا بين الخبر وبين النبأ، فالخبر أعم، كل أمر لم تكن تعلمه وأعلمت به فهو خبر، ولكن النبأ لا يطلق إلا على الشيء الذي له شأن هام، كما بين سبحانه في أمر الساعة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقراءة فتثبتوا، تبينوا تثبتوا، هيكل الكلمة واحد ولكن الاختلاف في النقط، وقرأت بهذا وقرأت بذاك. تبينوا من التبيان وهو التثبت أيضا، وبين سبحانه وتعالى نتيجة وموجب هذا التثبت، أن تصيبوا قوما بجهالة، لئلا تصيبوا قوما بجهالة، بناء على نبأ الفاسق المغاير للواقع،
لأن الغرض هنا مجيء الفاسق بالنبأ، وصفه بالفسق يشعر بأن نبأه الذي جاء به كذب، فربما يتبين على ينبني على هذا النبأ الكاذب تصرف يقع بسببه أثر على من أخبر عنهم كالنميمة بين القوم وغيرهم، فتصبح بعد أن يتبين لكم حقيقة الأمر بكذب الفاسق نادمين. وهنا يرى بعض علماء الحديث أن مبدأ علم مصطلح الحديث من هذه الآية، وقالوا إن العدل المعروف بالعدالة لا يحتاج أن يتثبت عن خبره لأنه معروف العدالة عندهم، وكذلك قالوا في جواز قبول خبر الواحد إن لم يكن فاسقا، لأنه فاسق يعني شخص واحد، ومفهوم المخالفة إن كان الآتي أو الجائي بالنبأ ليس فاسقا فلا حاجة إلى التبين ولا إلى التثبت. وهنا أيضا يقول بعض العلماء الأصل في المسلمين العدالة ما لم تظهر جرحة أو فسق، والآخرون يعكسون، وهذه الآية تدل على الأول، وإلا من كان مجهول الحال فيبحث عن حاله. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في سبب نزولها أنه قال التثبت من الرحمن والعجلة من الشيطان. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا التبين احترازا لكم من أن تصيبوا قوما بمقتضى النبأ الكاذب. ويذكرون في سبب النزول قصة أو حادثة يتفق عليها كثير من المفسرين ويردها البعض كالفخر الرازي، وهي أن الحارث بن فلان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد بن المصطلق فأسلم، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم أو هو طلب من النبي أن يرجع إلى قومه فيعرض عليهم الإسلام، فمن أجابه أخذ منه زكاة المال وأخذ موعدا من رسول الله أن يرسل إليه رسولا يقبض ما يجمعه من الزكاة. فأرسل وليد بن فلان، فلما خرج قيل إنهم استبطأوا على موعد رسول الله، قال الحارث لقومه ما من رسول الله خلف، وقد وعدني إبان كذا أن يرسل إلي رسولا، ما أرى رسول الله تأخر إلا عن موجبة علينا عند رسول الله، قوموا لنذهب بصدقاتنا إلى رسول الله. فلما تأخر رسول الله لأخذ الزكاة جمع وجهاء القوم وأخذ الزكاة وجاء في طريقه إلى المدينة ليقدمها إلى رسول الله حسب الوعد. يقولون لما ذهب ذاك المرسول فإذا به رأى تجمع القوم قادمين، يقولون كان بينهم وبينهم في الجاهلية ثرى فخاف على نفسه فرجع، فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر غير الواقع، من أنه قال إنهم ارتدوا وإنهم منعوا الزكاة وكادوا يقتلونني. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بلغه ذلك جهز خالد بن الوليد ليذهب إليهم، فلما فصل خالد من المدينة لقيه الحارث بوجهاء قومه، قالوا له لمن بعثت يا خالد؟ قال إليكم. قال ولماذا؟ قال أنكم فعلتم كذا وكذا وكذا، فأقسموا بالله أو بالذي بعث محمدا نبيا ما جاءنا أحد ولا وجدنا أحد ولا لقينا أحد، وإنما جئنا حينما جاء الموعد ولم يأتي مبعوث رسول الله ليأخذ الصدقة. وفي بعض الروايات أن خالد وصل إلى ديارهم وأرسل عيونا بين يديه انظروا هل القوم ارتدوا فعلا أم بقوا على إسلامهم، فذهبت العيون وجاءوا وقالوا يا خالد جئناهم على المغرب فإذا بهم يؤذنون ويصلون، انتظرنا إلى العشاء فإذا بهم يؤذنون ويصلون، انتظرنا إلى الفجر فإذا بهم يؤذنون ويصلون. فدخل إليهم خالد وقال لهم الخبر. وعلى كل بعضهم يجعل هذه الآية نزلت في هذا الرجل أو في هذا الصحابي، وبعض العلماء يقول لا، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول وليس فيهم من يوصف بهذا الوصف، ولكن من حيث الترتيب الزمني في نزول هذه الآية صادف قصة الوليد بن أبي معيط وصادف نزول الآية وقوع هذا الخبر، فليست نازلة في شأنه ولكن تزامنت معها في الزمن. وبهذا يبرأ جانب الصحابي الجليل من أن يوصف بالفسق، وسدا على طوائف يطعنون في أصحاب رسول الله جملة وتفصيلا من القمة إلى النهاية. وإذا سد هذا الباب كان أسلم وأولى، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقون بأن يدفع عنهم هذه التهم. وكما قيل قوم اصطفاهم الله لصحبة رسوله، لا بد أن يكونوا على أعلى المستوى. فيهمنا في هذا النظم الذي بين أيدينا والخطاب الذي توجه للأمة يا أيها الذين آمنوا في كل حين وفي كل عصر وفي كل زمان ومكان، إن جاءكم فاسق، فاسق معروف بالفسق أو فاسق بهذا النبأ الواحد الذي جاء به، إذا ظننتم فيه خلف الوعد أو عدم الصدق تبينوا وتثبتوا. أما إذا كان معلوما لديكم من قبل بالعدالة وصدق الحديث فلا حاجة إلى هذا التثبت، وتقبلون روايته وتقبلون خبره. وهذا التحفظ وهذا الاحتياط إنما هو إبقاء على وحدة الأمة وإبقاء على أخوة الإيمان التي ناداهم الله بها من أول السورة إلى هذا المكان. أن تصيبوا قوما بجهالة، لو أن خالد ذهب ووصل إلى القوم ولم يتثبت من إسلامهم وبيتهم ليلا ثم تبين بعد ذلك أنهم مسلمون، فكما بين سبحانه وتعالى أن إيش؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لأنكم لم تتثبتوا. وإلى هنا يتفق العلماء أو قضاء القضاء قانونيين أو شرعيين على أن سبب تحمل المسؤولية أو سبب إثبات الجناية إنما هو يدور على أمرين فقط، التفريط والتعدي. فكل حادثة جنائية لا يدان فيها إنسان إلا بأحد هذين الأمرين، التفريط أو التعدي. فالتفريط مثلا يسوق سيارة وما فيها فرامل، هذا تفريط منه لأنه يسوقها وهو لا يستطيع أن يتحكم فيها. فكذلك إذا رمى هدفا وأصاب إنسانا هو فرط بأنه لم يتبين ما وراء هذا الهدف. فيقولون أحد أسباب المسؤولية الجنائية أحد أمرين، التفريط والتعدي. فإذا أخذ إنسان خبر فاسق وبنى عليه كان مفرطا في أنه لم يتبين من صدق خبره، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهنا يقول العلماء في مباحث القضاء خطاب الوضع وخطاب التكليف. خطاب التكليف يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت إن جاءكم فاسق ما فيه كلفة بالعمل. وخطاب الوضع ما هو شرط وبيان لخطاب التكليف فيما كلفوا به، أقن الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذا أمر بقيام الصلاة متى لأوقات معينة مرتبطة بالشمس، هذا خطاب وضع. فيقولون خطاب الوضع ما كان شرطا أو سببا أو مانعا يستوي فيه العامد والجاهل. فإذا أصابوا قوما بجهالة هم قد يعذرون من جانب الإثم ولكن لا يعذرون من جانب حقوق البشر. فلو أصابوا لزمتهم ديات من أصابوهم، ولأن الخطاب الوضع كما يقال يستوي فيه العالم وحتى الدواب. لو أن إنسانا أتلف مالا لغيره نسيان أو جهالة أو خطأ فإنه ملزم بضمان ما أتلف. ولو أن طفلا صغيرا أتلف شيئا لغيره فوليه ملزم بما أتلف الصبي. لا يقال هذا غير مكلف وليس مسؤول، لا. حقوق الآدميين يستوي فيها العالم والجاهل. لو أن حتى بهيمة لإنسان انطلقت ورعت إيش زرع آخرين صاحبها مكلف. ونعلم قضية ناقة البراء بن عازب وقضية داود وسليمان الذي يحكمان في الإيش في الحرب. فإذا في هذه الحالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأنكم ستتحملون نتيجة تفريطكم في التثبت من خبر الفاسق وترتكبون بناء عليه ما يضر الآخرين، فتندمون على ما أوقعتم بغيركم وما لزمكم من ضمان فيما وقع عليهم. ثم يأتي بعد ذلك التعقيب: واعلموا أيها المؤمنون المخاطبون في أول الآية أن فيكم رسول الله. فلكأنه سبحانه يقول: يا من يأتي بخبر غيب لم يحضره رسول الله ولم يعلم أحد من الخلق صدقه من كذبه، ويأتيكم معشر المسلمين به فتأخذون بقوله هذا خطأ منكم وتفريط. واعلموا أيها الآتيون أو الجاءون بخبر فاسق أو بنبأ فسق كذب تكذبون على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، احذروا اعلموا أن فيكم رسولا. نحن تقدم لنا ذكره صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا تقدموا بين يدي الرسول، ووصفه بالنبوة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهنا جاء بوصف الرسالة: واعلموا أن فيكم رسول الله. معنى هذا لو كذبتم عليه في غيبته وجئتم بأخبار كاذبة مغايرة للواقع والرسول موجود فيكم، هل يقره من أرسله سبحانه على تصديقكم أو على الأخذ بكذبكم؟ لا، سيكشف الله له بالرسالة كذب ما جئتم به. وكذلك قلنا سابقا بأن السنة المطهرة بعده صلى الله عليه وسلم كقيامه في الأمة، لو أن إنسانا جاء بنبأ يخبر فيه أن النبي قال كذا أو أن السنة كذا أو أن السلف كانوا يقولون أو يعملون كذا، لقلنا له: اعلم أن عندنا سنة رسول الله مدونة سنرجع إليها ونعرف زيف خبرك من صدقه. وهكذا أيها الإخوة، وكما سأل بعض الإخوة بالأمس: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لو أن إنسانا أو جماعة يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إنسان ورفع صوته على أصواتهم، نقول كأنه رفع صوته على صوت رسول الله. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر مما جئتم به، وهذا أعم من نبأ الفاسق، قد يكون لهم رغبة لا تقدموا الذي جاءت في الأول هناك بأن تقترحوا بأن تطلبوا بأن يكون لكم رغبات لو يطيعكم في كثير من رغباتكم ولو كانت صحيحة بدون كذب، لو يطيعكم في كثير من الأمر ولو كان بعضه كذبا، لو يطيعكم لمجرد الطاعة لرغباتكم لعنتكم. والعنة شدة الألم. يقولون العنة هو كسر العظم مرة ثانية بعد أن جبر في كسر سابق، لأن الألم يكون أشد من الكسر الأول. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيع الأمة في كل ما يريدون، إذن يصبح تابعا لمن؟ تابع لهم. إذن ما ميزته بينه وبين غيره؟ ولكنه رسول الله لا يتبع إلا الوحي. فأنتم بين أمرين، تريدونه تابعا لكم أو هو تابع لله بما يوحي إليه وأنتم تبع له. هذه موازنة معادلة. لو يطيعكم في كثير من الأمر وأصبح متبعا لكم محققا لرغباتكم لأدى الأمر إلى العنة الذي يلحقكم بسبب طاعته إياكم.